الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد مر أن الإبراهيمية إبراهيمية دينية وإبراهيمية سياسية، وكل ما نحن فيه إنما هو إلى الآن بفضل الله سبحانه في الإبراهيمية الدينية والفكرية. وهناك مفاهيم ومصطلحات تتعلق بالإبراهيمية الدينية، فيتعلق بالإبراهيميات مصطلحات مختلفة، ومن هذه المصطلحات لفظ الإبراهيمي، وهذا وصف اسم منسوب يوصف به، وقد استعمل أولاً 1730 كوصف للقسيس، فكان يقال له الإبراهيمي، واستعمل كجزء من مصطلحي العائلة الإبراهيمية والميثاق الإبراهيمي، وهذا كان مع الإنجليزي توماس مورغان 1743، وقد عنا بالميثاق الإبراهيمي ما هو ملزم لجميع البشر بخلاف الميثاق الموسوي الملزم لبني إسرائيل فقط. أما أول ظهور لمصطلح الأديان الإبراهيمية للتعبير عن الأديان الثلاثة، فكان مع ظهور كتاب للكاتب الأمريكي ويتني، كما استعمله بعد ذلك الكاتب الأمريكي هارتل في كتابه مبادئ التأويل الكتابي للتعبير عن مجموعة الأديان التوحيدية التي تشمل اليهود والمحمديين والمسيحيين المعترف بهم. وجدير بالذكر أن مصطلح الميثاق الإبراهيمي كان حاضراً في الكتب اليهودية، لأنه لم يعن به ما كان يدعو إليه ماسنيون من التقريب بين الأديان الثلاثة، لكن عني به ميثاق الله وعهده إلى إبراهيم، هذا الميثاق الإبراهيمي، ومذكور في التوراة عهد الله وميثاقه إلى إبراهيم عليه السلام. فقد استعمل الكاتب الأمريكي دانيال دو مصطلح الميثاق الإبراهيمي بهذا المعنى المذكور في التوراة في كتاب له بعنوان أطروحة في المواثيق السينائية والإبراهيمية، إظهار الأول على أنه مؤقت الأخير إلى الأبد، حيث قارن فيه بين المواثيق السينائية والمواثيق الإبراهيمية، ولا علاقة للميثاق الإبراهيمي بهذا المعنى بالمواثيق التي تكون بين أبناء الأديان الثلاثة والتي تهدف إلى التقريب بينها، خلافاً لما ذكره الدكتور فتحي المسكيني في مقاله الإبراهيميون والعدم السيرة الخفية للاستخلاف، من أن المراد بالميثاق الإبراهيمي عند دانيال دو هو الجمع بين المؤمنين في الغرب، يعني اليهود والنصارى، وهذا غلط عليه. حري بأن يقال في هذا المقام إنه لا يجوز إطلاق مصطلح الأديان الإبراهيمية على اليهودية والنصرانية بعد البعثة المحمدية، فلا يقال إنها إبراهيمية، هي إبراهيمية قبل التحريف وقبل البعثة، فتكون منتسبة إلى إبراهيم عليه السلام، أما بعد البعثة فلا بد من الدخول في الرسالة الخاتمة لنسخها للأديان السابقة، فلا يقال ها هنا مصطلح الأديان الإبراهيمية، ولا يطلق على اليهودية والنصرانية بعد البعثة المحمدية لما نالها من تحريف وتبديل في التوحيد وغيره، فكيف تكون إبراهيمية؟ ولعدم إقرارهم أيضاً بعالمية الرسالة المحمدية وخاتميتها ونسخها للأديان السابقة، هذان أصلان هم يخالفون فيها، فهم ليسوا على التوحيد الذي جاء به ودعا إليه إبراهيم عليه السلام، وأيضاً هم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ليصح الانتساب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنال الديانتين من التحريف والتبديل في التوحيد وغيره ما يقطع الصلة بإبراهيم. وأيضاً هم لا يقرون بعالمية الرسالة المحمدية وخاتميتها ونسخها للأديان السابقة. وهذه الرسالة من ضمن الرسالات، ليست مهيمنة على سائر الأديان، وإنما هي للعرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء، ومنهم إبراهيم عليه السلام، أخذ الميثاق على جميع الأنبياء ومنهم إبراهيم الذي النسبة إليه بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصرته، وشهد تعالى بنفسه على ذلك. فمن لم يتبع إبراهيم فيما عهد إليه فليس من الإبراهيمية في شيء. قال تعالى لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ومن ضمنهم إبراهيم الذي إليه النسبة عليه الصلاة والسلام. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وشهد الله نفسه جل وعلا على هذا الميثاق. لا بد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من نصرته. وهذا الميثاق مأخوذ على جميع الأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين جميعا، ويدخل فيهم المرسلون. ولا ينبغي الخلط بين مبدأ الحوار بين أتباع الأديان الثلاثة، الإسلام والنصرانية واليهودية، بما يخدم مصالح أتباعها ويؤسس للسلم المجتمعي، خاصة في المجتمعات المختلطة، يعني التي تحوي من ينتمي إلى هذه الأديان مختلطين في مجتمع واحد. لا ينبغي الخلط بين الحوار بين أتباع الأديان الثلاثة وبين فكرة التقريب بين الأديان التي تقوم عليها الإبراهيمية. الإبراهيمية إنما تقوم على فكرة التقريب بين الأديان، على نظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان. الحوار بين أتباع الأديان الثلاثة في المجتمعات المختلطة أقرته الشريعة الغراء. نتحاور، وجرى عليه نهج الخلفاء الراشدين. من شواهد ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شهوده لحلف الفضول في الجاهلية وهو في العشرين من عمره، وبيانه أن رؤوساً من قريش اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان، فتعاقدوا وتعاهدوا وتعهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. وسمي أيضا يعني حلف الفضول بحلف المطيبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة مقرا حلف الفضول الذي شهده في العشرين من عمره قبل نزول الإسلام العظيم، قال: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب لي حمر النعم وأني أنكثه. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. سمي بحلف المطيبين لأنهم جعلوا طيبا في جفنه، وغمسوا أيديهم فيه، وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فسموا المطيبين. وحلف الفضول أو حلف المطيبين. من الشواهد التاريخية أيضاً على مشروعية الحوار بين أهل الإسلام وأهل الكتاب، من شواهد التاريخ العهدة العمرية التي أبرمها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع نصارى بيت المقدس بعد الفتح الإسلامي. ضمن فيها لأهل بيت المقدس من النصارى حرية ممارسة شعائرهم الدينية والحفاظ على دور عبادتهم على أن يعطوا الجزية بما يطيقون في مقابل أن يكونوا في ذمة المؤمنين يحفظ عليهم المسلمون أمنهم الشخصي والمالي. وأما فكرة التخريب بين الأديان التي ترتكز عليها الإبراهيمية فقضية أخرى وشأن آخر، فلا يجوز أبداً ولا ينبغي الخلط بين الحوار بين أتباع الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية وبين التقريب بين الأديان، ففكرة التقريب بين الأديان ترتكز عليها الإبراهيمية، هذه قضية أخرى وشأن آخر، وذلك أن تسعى إلى التقريب بين عقائد الأديان المختلفة وثوابتها من خلال تحييد النصوص التي يرون أنها تؤجج الصراعات، إما بردها رأساً أو عبر إعمال مبضع التأويل فيها، ثم التقاء أصحاب الأديان الثلاثة حول المشترك بينها الذي يسمونه المشترك الإبراهيمي. هذه فكرة التقريب بين الأديان، التقريب بين عقائد الأديان المختلفة وثوابتها. كيف؟ بتحييد النصوص التي يرون أنها تؤجج الصراعات، يعني احذف هذا واحذف هذا النص، هذا يدعو إلى الكراهية وهذا يحض على القتال إلى غير ذلك مما يقول. تسمعه وتقرأه وتراه ويدعون إليه ويقولون إن في القرآن آيات تدعو إلى الكراهية ولا ينبغي أن يحفظها الأطفال لأنها تؤثر على نفسياته إلى غير ذلك مما يروج، وهذا أمر عجيب وإلى الله المشتكى سبحانه. ففكرة التقريب التي ترتكز عليها الإبراهيمية تسعى إلى التقريب بين عقائد الأديان المختلفة وثوابتها من خلال تحييد النصوص وإبعاد النصوص التي يرون أنها تؤجج الصراعات، إما بردها رأساً، نرد هذه الآيات رأساً، نحذفها من الكتاب، الكتاب العزيز، لا نذكرها وإنما نحذفها، فإن لم نستطع، لأن هذا قد لا يستطيعون، فيكون بإعمال مبضع التأويل فيها، كما مر من أن العذاب سيستحيل عذوبة ونعيما مقيما في النار، فيعملون التأويل في تلك النصوص. ثم يلتقي أصحاب الأديان الثلاثة بعد ذلك، بعد هذا الحذف وبعد هذا التأويل وبعد هذا التحييد، ولن يكون ذلك إلا في كتاب الله جل وعلا وحده، لأن التوراة مملوءة بأمور وحشية وفيها نصوص تدعو إلى الكراهية المحضة، وفيها حط من شأن المرأة إلى الحضيض الأسفلي إلى غير ذلك مما في التوراة التي حرفوها وزيفوها. لكن المقصود من هذا كله بوحدة الأديان وبالإبراهيمية الدينية والسياسية المسلمون وحدهم، وكما مر في مطلع هذا المجلس هناك ظلم وحيف وجور من الإبراهيمية على أهل الإسلام وحدهم، لأنهم لا يعاملون الثلاثة معاملة واحدة وإنما يكيلون بمكيالين، اليهود والنصارى لهم مكيال والمسلمون لهم الملام ولهم المكيال الأبخس، فيدعون أنهم يصلون إلى المشترك الإبراهيمي. المشترك الإبراهيمي عند جميع الأديان الثلاثة، عند جميع الأنبياء والمرسلين، أوله على رأسه ومرتكزه وأسه توحيد الله، فهل توحدون؟ هذا أول ما يطالب به كما مر معنا، هذا أول ما جاء به إبراهيم وجاء به كل نبي، هذا ما دعا إليه كل من أرسلهم الله تبارك وتعالى من الأنبياء والمرسلين، وقرره كل وحي أنزله الله على نبي أو رسول. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسل الله من رسول ولا نبأ من نبي إلا جاء بهذا الأمر الكبير، وهو تقرير التوحيد ونبذ الشرك. فهل ذلك كذلك عند هؤلاء؟ يقصد بهذا كله المسلمون وحدهم للقضاء على بقية ما عندهم من الوعي ومن المقاومة من أجل الاستسلام الدليل والذل الحقير لإخوان القردة والخنازير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.